الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 34 من مقدمة المجموع للنووي باب آداب الفتوى والمفتي والمستفتي. 3 أشياء: الفتوى هي ما يصدرها المفتي، والمفتي هو العالم الذي يرجع إليه في النوازل ونحوها، والمستفتي هو المسترشد، فكل له آداب ينبغي أن يتحلى بها. مرة نزل الشيخ عندنا في بلاد حجور وكانوا يستفتونه، فيأتي واحد من العوام يفتيهم قبل أن يتكلم الشيخ، فالشاهد أن العوام عندهم عجائب. قال: باب آداب الفتوى والمفتي والمستفتي. يعلم أن هذا الباب مهم جدا، فأحببت تقديمه لعموم الحاجة إليه، وقد صنف في هذا جماعة من أصحابنا، منه أبو القاسم الصيمري شيخ صاحب الحاوي، ثم الخطيب أبو بكر الحافظ البغدادي فقيه المتفقه، ثم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، فكل منهم ذكر نفائس لم يذكرها الآخران. وقد طالعت كتب الثلاثة ولخصت منها جملة مختصرة مستوعبة لكل ما ذكروه من المهم، وضممت إليها نفائس من متفرقات كلام الأصحاب، وبالله التوفيق. اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل، لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقائم بفرض الكفاية، لكنه معرض للخطأ، ولهذا قالوا: المفتي موقع عن الله. ومن هذا كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم. وروينا عن ابن المنكدر قال: العالم بين الله تعالى وخلقه، فينظر فكيف يدخل بينهم، فينظر كيف يدخل بينهم، يدخل بينهم بالكتاب والسنة. إذا كان الفتوى بالدليل فأنت في سلامة، إذا كان الفتوى بالرأي فأنت في خسارة، نسأل الله السلامة. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يذكرون في ترجمة الهروي أنهم دخلوا على الإلب أرسلان وطلبوا منه المناظرة، وهم أصحاب رأي وأصحاب هوى أصحاب عقل، والرجل صاحب علم. فلما قدم قالوا: طلبوك للمناظرة. قال: بشرط. قال: وما شرطك؟ قال: نتناظر إلى ما في يميني وما في يساري، أو إلى ما في كمي. فنظروا فإذا في يمينه القرآن، وفي يساره صحيح البخاري وصحيح مسلم. فقالوا: لا، ما إلى هذا سبيل. فعند ذلك تركهم. فالشاهد أن الإنسان إذا أفتى بالحق بالدليل سلم وانتصر وأفلج غيره، كما يذكر عن ابن عبد البر أنه قال: من قال بالحديث أفلج. تعرفون حذيفة بن اليمان كان ينكر ربط البراق في ليلة الإسراء، ومع ذلك قال له بعضهم في القرآن، قال: هات من قال بالقرآن أفلج. فقرأ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، قال: أين ذكر ربطه بأنه ربطه؟ فلم يرى، مع أن الحديث ثابت في أن البراق ربط في تلك الليلة. قال: وروينا عن السلف وفضلاء الخلف وروينا عن السلف وفضلاء الخلف من التوقف عن الفتية أشياء كثيرة معروفة، نذكر منها أحرفا تبركا. طلب العلم من أسباب البركة. وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وفي رواية: ما منهم من يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: من أفتى عن كل ما يسأل فهو مجنون. وعن الشعبي والحسن وأبي حسين بفتح الحاء التابعين قالوا: إن أحدكم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. خرجه الطبراني والبيهقي في المدخل إلى السنن. وفعلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجمع الناس للفتوى. وعن عطاء بن السائب التابعي: أدركت أقواما يسأل أحدهم عن الشيء فيتكلم وهو يرعد، يعني فرقا من الله. وعن ابن عباس ومحمد بن عجلان: إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. خرجه الآجري في أخلاق العلماء، قد حقق هذا الكتاب شيخنا يحيى حفظه الله. وعن سفيان بن عيينة وسحنون أجر الناس على أجر الناس على الفتية أقلهم علما، ذكره في نحف الآداب الشرعية. كتاب الآداب الشرعية لابن المفلح كتاب طيب إذا من استطاع أن يطالعه أو يقرأ فيه، وهو كتاب مستوعب لكثير من المسائل. وعن الشافعي وقد سئل عن مسألة فلم يجب فقيل له فقال حتى أدري أن الفضل في السكوت أو في الجواب. وعن الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يكثر أن يقول لا أدري، وذلك فيما عرف الأقاويل فيه. وعن الهيثم بن جميل شهدت مالكا سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. وعن مالك أيضا أنه ربما كان يسأل عن 50 مسألة فلا يجيب في واحدة منها، وكان يقول من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم يجيب. وسئل عن مسألة فقال لا أدري، فقيل هي مسألة خفيفة سهلة، فغضب وقال ليس في العلم شيء خفيف. ذكر هذه الآثار البقاعي في النكت الوافية، هذا هو الورع الذي كانوا عليه. وقال الشافعي ما رأيت أحدا جمع الله تعالى فيه من آلة الفتية ما جمع في ابن عيينة أسكت منه عن الفتية، يعني عنده العلم مع ذلك ما كان يفتي. وقال أبو حنيفة لولا الفرق من الله، الفرق من الله الخوف، لولا الفرق من الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت يكون لهم المهنة وعلي الوزر. وأقوالهم في هذا كثيرة معروفة. قال الشيخ بن عثيمين هذه الآثار هل هي في عموم المسائل أم في المسائل المشكلة؟ فهناك مسائل يعرفها صغار طلاب العلم فربما سئل الإنسان عنها، فهل يقف في مثل هذه المسائل؟ وما هي القاعدة التي يمشي عليها طالب العلم؟ الظاهر أن هذه قضايا أعيان، ربما يرى في وقت أن من المصلحة الإمساك، وعلى طالب العلم أن يحرص على أن لا يفتي إلا إذا خاف شيئا. إذا كان السائل مضطرا فليفتي لا بد من هذا إذا كان عنده علم، وإلا فكلما سلم فهو أسلم. لكن هل يسلم من يعرف أنه ليس في البلد إلا أناس جهال يفتون بغير علم؟ لا يسلم، وإلا فالخلاص من الفتية أو مثل ما قال أبو حنيفة لهم المهنة وعلينا الوزر. فإن قيل يكثر أحيانا من بعض العلماء أن يسأله بعض الناس عن بعض البلاد فيقول له ارجع إلى المفتي عندكم في بلدكم، فهل لهذا ضابط معين أي رد الفتوى من قبل مستفتي أتى إلى هذا العالم؟ قال أما ما كان فيه خصومة فالأحسن للإنسان أن لا يفتي، لأن المستفتي لن يذكر حجة الآخر، وإذا أفتاه على حسب كلامه صار في هذا مفسدة، ذهب يقول فلان أفتى بكذا ثم ربما يقولها في حال المحاكمة عند القاضي، فهنا الأولى أن لا يجيب هذه واحدة. ثانيا أحيانا يكون الإنسان في دائرة ويفعلون شيئا تعرف أنه لا يجوز أو مكروه على الأقل، فيأتيك واحد من هذه الدائرة يسأل الرئيس الذي فوقه هو الذي سن هذا الأمر، هذا أيضا لا تفته، لأنك إذا أفتيته ذهب ينازع ولي الأمر الذي فوقه بفتواك. مثال ذلك إنسان جاء يسأل يقول نحن نصلي في دائرتنا والمسجد قريب منا هل يجوز أو لا، فهنا لا تجبه سواء كنت تعتقد أن الواجب الجماعة في أي مكان أو أن الواجب أن تكون في المسجد، لأنه سوف يأخذ فتواك سواء مكتوبة أو شفوية، سوف يأخذها إلى هناك وينازع ولي الأمر، وربما يكون ولي الأمر مستندا إلى فتوى من عالم آخر. فالمهم أن الإنسان يجب عليه أن يحترز في مثل هذه الأمور. فإن قال قائل أحيانا يسأل الإنسان في مسألة فيجيب المسؤول بفتوى ينسبها إلى شيخه، فهل في هذا بأس؟ الجواب لا بأس في ذلك، يعني إذا سئل الإنسان وليس عنده علم لكنه قد علمها من عالم معتبر فليقول قال فلان كذا وكذا ويكون بهذا راويا لا مفتيا. قال وأقوالهم في هذا كثيرة معروفة. قال الصيمري والخطيب قل من حرص على الفتية وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أموره، وإن كان كارها لذلك غير مؤثر له ما وجد عنه مندوحة وأحال الأمر فيه على غيره، كانت المعونة له من الله أكثر والصلاح في جوابه أغلب. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. قال فصل. قال الخطيب ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين، فمن صلح للفتية أقره ومن لا يصلح منعه ونهاه أن يعود وتوعده بالعقوبة إن عاد. وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح للفتوى أن يسأل علماء وقته ويعتمد إخبار الموثوق بهم. ثم روى بإسناده عن مالك رحمه الله قال: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. وفي رواية: ما أفتيت حتى سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعا لذلك. قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه. فصل. قال: وينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع مشهورا بالديانة الظاهرة والصيانة الباهرة. وكان مالك رحمه الله يعمل بما لا يلزمه الناس، ويقول: لا يكون عالما حتى يعمل في خاصة نفسه بما لا يلزمه الناس مما لو تركه لم يأثم. وكان يحكي نحوه عن شيخه ربيعة، ربيعة بن عبد الرحمن، كان يطلق عليه ربيعة الرأي. إلى هنا بارك الله فيكم.